إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل وتلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قال قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قال قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم دل فيه على جوامع الخير ومهمات الإسلام، وكان سببه سؤالا وطلبا وجهه معاذ رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. يريد عملا صالحا يوصيه به النبي صلى الله عليه وسلم يكون سببا لنجاته وفوزه. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، إن الأمر في نفسه عظيم، لا أعظم من نجاة الإنسان، لا أعظم من فوزه بالنعيم المقيم والرضوان الأكبر. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو أعظم مطلوب الإنسان، وهي وصية الله تبارك وتعالى لنا أن نأخذ بأسبابها ونتعرض لها، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهو أمر عظيم، ولكن الله تبارك وتعالى ييسره على من شاء، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إنه الإيمان بالقدر والتفويض والتسليم إلى الله تبارك وتعالى، إنه الإيمان الحق العميق أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي بيده كل شيء، وأننا لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا بتيسيره وتسهيله جل في علاه. فإذا أردت أن ييسر عليك الأمر فعليك برب العزة سبحانه وتعالى، أطرق الباب وأدمن الدعاء واللجوء إليه، فإنه يعطيك ويمن عليك ويفتح عليك من أبواب الخير كله. ما هو العمل الذي يدخلك الجنة أيها المسلم وينجيك من النار؟ لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أركان الإسلام الخمسة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو الأصل، هذا هو الأساس، هذا هو حق الله على الخلق، هذا هو السبب الذي لأجله خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا هو الأصل، نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، لا نعبد إلا الله، لا نتقرب إلا إلى الله. فالصلاة لله، والصوم لله، والحج لله، والدعاء لله، والذبح والنذر لله، والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة بالله، كل أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. وبعد ذلك تقيم الصلاة، أعظم الحقوق البدنية، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. الصلة بين العبد وربه مظهر العبودية والتذلل من العبد لله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك تؤتي الزكاة، حق المال الذي جعله الله تعالى للناس قياما، فإن في المال حقا تؤتيه وتعطيه وتخرجه طاعة لله عز وجل، وتخرجه في الأصناف التي بينها الله تبارك وتعالى، حرصا على الخير لإخوانك، وحرصا على استقرار الأمة وبلاد المسلمين. وبعد ذلك صيام رمضان، كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا. الصيام سبب الصبر، سبب المجاهدة، سبب النجاة والفوز، وقد عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأنه جنة، بأنه وقاية. فصيام رمضان هذا الشهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن، والذي صيامه يكفر ما مضى من الذنوب، وقيامه يكفر ما مضى من الذنوب، فيه ليلة واحدة هي خير من ألف شهر، فما ظنك بالشهر؟ وبعد ذلك حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نقصد بيت الله الحرام، نؤدي المناسك ونؤدي الأعمال التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا، شكرا لله عز وجل وأداء لحقه وعبادته. أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام، من أتى بها دخل الجنة ونجا من النار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيد الفائدة ويزيد في بيان الخير، قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ما هي أبواب الخير؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أشياء: من تمسك بها وحرص عليها حصل على خير عظيم. فأولها الصيام، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم هنا: الصيام جنة. جنة أي وقاية. وقاية من ماذا؟ وقاية من الذنوب، وقاية من النار، وقاية من غضب الله عز وجل، وقاية من الشهوات التي تتسلط على الإنسان فتجعله يخرج عن حده ويفسد في الأرض ويعصي ربه عز وجل. الصيام جنة ووقاية من هذا كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فكان الصيام جنة من النار، جنة من غضب الله وعقابه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء أي وقاية أيضا، يقيه من الشهوة وتسلطها وطغيانها بما يؤدي به إلى المعصية والإفساد في الأرض. فعليك بالصوم أيها المسلم، فإنه جنة ووقاية. هذا أول أبواب الخير. الباب الثاني بعد ذلك الصدقة. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إن الخطيئة بالنسبة إلينا كالنار المحرقة، كالنار المؤذية. وهل يطيق أحد منا أن يتعرض للنار؟ هل يطيق أحد منا أن تمسه النار ولو في أقل الأشياء، ولو مسا يسيرا؟ فالصدقة تطفئ الخطيئة. إذا أردت أن يذهب عنك هذا الأذى، وإذا أردت أن يقيك الله عز وجل حر النار وأذيتها، فعليك بالصدقة. أكثر من الصدقة، أكثر من الإنفاق في سبيل الله، في وجوه البر والإحسان والخير، فإن الصدقة تذهب الخطايا والذنوب. الباب الثالث من أبواب الخير: صلاة الليل. صلاة الرجل من جوف الليل. كلما تأخرت الصلاة بالليل كلما كان أفضل. كلما تأخرت الصلاة حتى تكون بعد نصف الليل أو بعد ثلث الليل الآخر، فهذا هو الأفضل والأحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ربنا الجبار سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فاغتنم هذا الوقت، وعليك بصلاة الليل، فإنها شعار الصالحين ودأب الأولياء والأنبياء. وتأمل في الآية التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى أي تتباعد، ليسوا بأصحاب نوم، ليسوا بأصحاب كسل، ليسوا بأصحاب راحة، ولكنهم ينصبون ويتعبون في مرضاة ربهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يصفون أقدامهم بين يدي الله عز وجل رغبة فيما عنده من الثواب وهربا مما عنده من العقاب، يهجرون راحتهم، يهجرون لذتهم وشهوتهم ابتغاء وجه ربهم تبارك وتعالى. ولهذا قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما الذي لهم عند الله لا تعلمه نفس؟ ما الذي لهم من قرة الأعين من السعادة والنعيم والسرور والفرحة لا تعلمه نفس؟ وما ظنك بشيء قد أخفاه الله عز وجل؟ ما ظنك بما فيه من الخير؟ ما ظنك بما فيه من النعيم والسرور؟ فلماذا تضيعه على نفسك؟ لماذا تضيع على نفسك هذا الخير العظيم؟ عليك بصلاة الليل ولو ركعتين من جوف الليل، ولو استيقظت قبل الفجر بربع ساعة فصليت ركعتين وأوترت لله عز وجل، فإن هذا فيه خير عظيم. فهذه أبواب الخير التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم زاد في البيان والفائدة فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ والأمر هو الدين، هو الأمر الذي خلقنا لأجله، هو الشيء الذي نؤديه في هذه الدنيا. فرأس الأمر الإسلام، أن تسلم وجهك لله عز وجل وتنقاد لأمره تبارك وتعالى. ليس الإسلام مجرد الكلمة، مجرد الشهادتين، وإنما الإسلام عمل وانقياد، نعمل بطاعة الله وننقاد لأمر الله، فإذا أمرنا بشيء فعلنا، وإذا نهانا عن شيء تركنا. هذا هو الإسلام الذي هو الاستسلام. فنحن لله تعالى عباد، والعبد لا بد أن يستسلم لأمر سيده ومولاه وينقاد له في كل حين. فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. يكرر صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة ويبين هنا أهميتها في الدين، فإنها عمود الدين. وعمود الشيء إذا سقط فقد سقط الشيء. عمود الخيمة لو سقط وقعت الخيمة ولم يبق لها قرار. فكذلك الصلاة لو ذهبت فقد ذهب الإسلام. لا إسلام إلا بصلاة، لا إيمان إلا بصلاة. من ترك الصلاة فقد ترك العبودية لله تبارك وتعالى. فاحذر أيها المسلم أن تقع في هذا الأمر. وأما ذروة سنامه فالمقصود قمته وغايته وأعلاه، فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ومقاتلة أعداء الله وتمكين دين الله عز وجل في الأرض ونشر الإسلام والدين في الأرض. هذا ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء فيه قمة الإسلام. ولهذا نجد أن الجهاد مثلا، وهذا من أسرار هذا الموضع، أن الجهاد لم يفرضه الله تبارك وتعالى على المسلمين إلا بعدما تمكن الإيمان في قلوبهم، بعدما مكث النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة يؤسس في أصحابه العقيدة والإيمان واليقين. لأن الجهاد ليس بالشيء اليسير، لا يقدم الإنسان على التضحية بنفسه وماله إلا إذا كان يؤمن حقا بهذا الذي يضحي لأجله. فكان الجهاد بالنسبة لهذه الأشياء في القمة. فهكذا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم رأس الدين وعموده وذروة سنامه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على الطريق المستقيم، وأن يتقبل منا ويهدينا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتبه معي أخا الإسلام إلى آخر الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ لابد أن نقف إخوة الإسلام عند هذه العبارة، لأنها ليست عبارة سهلة. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ الملاك هو الذي يملك الشيء، يتحكم فيه. إذن الذي سيأتي معنا بعد ذلك هو الذي يملك لنا ما سبق. وما سبق في الحديث هو ماذا؟ هو مهمات الإسلام، أركان الإسلام، الالتزام الحق بدين الله عز وجل. إذا نحن نتوقع أن الذي يملك لنا هذه الأشياء كلها لابد أن يكون في غاية الأهمية. هذا الشيء الذي سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يملك لك الالتزام، يملك لك الدين، يضمن لك كيف تحقق هذه الأشياء. فعلينا إذن أن نستمع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم ونقدر أهمية هذا الشيء. ما الذي تتوقعه أيها المسلم؟ ما هو الشيء الذي يملك علينا دين الإسلام ويملك علينا التزامنا وتمسكنا بديننا؟ ربما نتوقع مثلا الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، أمور عظيمة وأصول عظيمة في الدين. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، بل ذكر شيئا من أسهل الأشياء ومن أيسرها ومن الأمور التي لا يلتفت إليها إنسان أصلا، ومن عدم التفاتنا لها توردنا الموارد وتضعنا في المهالك. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. فاللسان هو الذي يملك لنا كل شيء، هو الذي يضمن لنا الاستقامة والالتزام، هو الذي يملك لنا كيف نعبد الله ولا نشرك به شيئا، كيف نقيم الصلاة، كيف نؤتي الزكاة، كيف نصوم رمضان، كيف نحج البيت، كيف نجاهد في سبيل الله. هو الذي يملك لنا كل شيء. كف عليك هذا، أمسك عليك لسانك. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. هل إذا تكلمنا بشيء بألسنتنا نؤاخذ عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. يعني كيف يفوتك هذا الأمر؟ كيف لم تنتبه إلى هذا الأمر؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ تأمل في هذا التعبير أيضا، كأن الناس لا يدخلهم النار إلا ألسنتهم، كأن اللسان هو السبب الوحيد الذي يؤدي إلى دخول النار. اللسان أهميته عظيمة، اللسان خطورته كبيرة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العبد إلا والأعضاء تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، فإننا بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. اللسان قائد الأعضاء، لو استقام اللسان استقامت الأعضاء، لو اعوج اللسان اعوجت الأعضاء. اللسان، الكلمة، خطورة الكلمة عظيمة. الكلمة إن كانت بخير ربما تؤدي إلى إصلاح لا يعلم مداه ولا قدره إلا الله عز وجل، وربما لو كانت بشر أدت إلى فساد وتدمير وتخريب لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. اللسان خطورته كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن نتكلم بالخير وإما أن نصمت حتى عن الكلام الذي لا فائدة فيه، فكيف بالكلام الذي فيه الشر؟ كيف بالكلام الذي فيه الفساد؟ كيف بالكلام الذي يؤدي إلى الإيقاع والتحريش بين الناس؟ كيف بالكلام الذي يؤدي إلى القتل وسفك الدماء وتخريب البلاد وتأليب الناس على حكامهم بما يؤدي إلى الفوضى والفساد في الأرض؟ لا بد أن نعي خطورة الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان وما بين رجليه وهو الفرج أضمن له الجنة. فهل تريد الجنة مضمونة بضمان النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإذا أردت الجنة مضمونة فعليك بحفظ لسانك، عليك بحفظ اللسان عن كل كلمة خبيثة، عن كل كلمة قبيحة، عن كل كلمة لا خير فيها. إن الكلمة الواحدة يتكلم بها الإنسان تبلغ به عند الله تعالى منزلا رفيعا، وقد تبلغ به أيضا منزلا وضيعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، لا درجة واحدة ولا درجتين بل درجات، بكلمة واحدة لا يلقي لها بالا، لا يظن أنها تبلغ به هذا القدر. وفي المقابل: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، لا خريفا واحدة ولا خريفين ولكن 70، بكلمة واحدة لا يلقي لها بالا. فعلينا أن نتقي الله في كلماتنا، في ألسنتنا، في كل كلام نقوله. علينا أن ننظر في هذا الكلام هل يؤدي إلى خير أو يؤدي إلى شر، وعلينا أن نكون حريصين متثبتين من كل كلمة تقال. إن الله تبارك وتعالى أدبنا بأدب عظيم، قال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليس من أدب المسلم وليس من السلوك الحميد والعقل الرشيد أننا نشيع كل كلمة تقال فضلا عن أن نصدقها ونروج لها وندعو الناس إلى تصديقها والاستجابة لها. ليس هذا من الأمور الرشيدة التي يكون عليها الإنسان العاقل فضلا عن المسلم المؤمن الرشيد. علينا أن نتحدث بالخير، علينا أن نتكلم بالخير، علينا أن نصون ألسنتنا عن الشر. فكل شائعة مغرضة وكل خبر كاذب وكل كلام من شأنه أن يؤدي إلى فتن وفساد في الأرض وفوضى واضطراب في بلاد المسلمين فإننا لا نستجيب له ولا ننقاد له ولا نصدقه. لا بد أن نفوت على أعدائنا الفرصة، ولا بد أن نعلم جيدا أن أعداءنا لم يسكتوا ولن يسكتوا مهما حدث في بلادنا من استقرار ومهما حدث فيها من أمن وطمأنينة، فإنهم لن يسكتوا. كما قال عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فعلينا أن نكون يقظين حذرين منتبهين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على جميع بلاد الإسلام والمسلمين بالأمن والطمأنينة والاستقرار، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل كيدهم عليهم، وأن يقينا شرهم وكيدهم في كل وقت وحين، وأن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفقنا دائما لكل خير وطاعة، وأن يباعدنا عن كل معصية ومخالفة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.